بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 91 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ الحال بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قبل أن نشرع في الحال، في الدرس السابق قلت لكم فتشوا ابحثوا عن حالة ثالثة للمفعول معه يجب فيها العطف، وهنا أتيت إلى هذا الشرح المبارك العلامة الشربيني رحمه الله تعالى على متن قطر الندى من الشروح الرائعة الجميلة جدا. ماذا يقول؟ يقول: واعلم أن للاسم الواقع بعد الواو خمس حالات، ليست أربع حالات، لا لا، خمس حالات. إذن الآن نعرف ما هي هذه الحالات الخمس، أقرأها باختصار وعلى عجالة. قال: أحدها وجوب نصبه، هذا مر معنا عندما يكون هناك ما يوجب النصب سواء كان من الجانب المعنوي أو من الجانب النحوي الصناعي مثل قمت وزيدا. طيب، الثاني يترجح النصب، هذا قلنا في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، هنا عندما نعطف كأنه يكون زيد هو أيضا مخاطب، والحقيقة هو ليس بالمخاطب. الثالث يضعف النصب ويترجح العطف، كما قلنا عندما يكون لا يوجد يعني ما يرجح أحد الجانبين، قام زيد. عندما قلنا وعمر يجوز وعمر يجوز وعمرا، كلاهما يجوز، ففي هذه الحالة يترجح العطف عندما لا تكون هنا، لأنه في العطف لا يكون هناك تقدير، والأصل هو العطف، ذلك قال لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف في اللفظ ولا في المعنى، فلذلك مشينا على الأصل. هاي ثالث حالة. الحالة الرابعة وجوب العطف، هذا الذي قلت لكم فتشوا عنه، والحقيقة هو مر معنا في الدرس، لكن أنا كنت حاب أنه تشغلون أذهانكم وتفتشون. قلنا في الدرس كل رجل وضيعته، هذه الواو هنا عاطفة ولا يجوز أن تكون واو المعية، وقلنا السبب لأنه لم يأتي قبلها فعل أو ما هو مشتق من الفعل. الحالة الخامسة هذه لطيفة وجميلة جدا، امتناع العطف والمفعول معه، يعني لا يجوز أن يكون بعد الواو معطوف على ما قبله، ولا يجوز أن يكون مفعولا معه أيضا، يكون مفعول به لفعل محذوف مثلا، كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، فهنا ماء لا يكون معطوفا على تبنا لأن الماء لا يعلف، ولا يكون أيضا مفعولا معه، وإنما يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. كذلك وزججنا الحواجب والعيون، فهنا العيون لا تزجج لذلك لا يصح العطف، ولا يصح أيضا المعية، وإنما يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره كحلنا العيون. إذن هنا ذكر خطيب ذكر الشربيني رحمه الله تعالى خمس حالات. باب الحال. باب الحال تعريفه وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا. أولا الحال، هذه الألف هنا منقلبة عن الواو، تذكرون في الصرف عندما قلنا أنه كل ألف أصلية في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة هي منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، فهذه الألف هنا حال منقلبة عن الواو بدليل الجمع على أحوال، وكذلك في التصغير فإذا أصلها حول حال أصلها حول، الواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت حال. طيب، تعريف الحال اصطلاحا عند النحاة لم يعرفه التعريف اللغوي كما لم يعرف غيره، وهو وصف. ما معنى كلمة وصف؟ معنى وصف يعني مشتق، يعني اسم مشتق وليس جامدا، وهذا الاشتقاق هو الغالب فيه. لا، هو قد يأتي جامدا لكنه يؤول بالمشتق. لذلك عندما يقول وهو وصف يعني يقصد به إما حقيقة وإما حكما في حكم الوصف. فضلة، فضلة بمعنى ليس مسندا ولا مسندا إليه، وليس المقصود بالفضلة إذا حذف لا يختل الكلام. لا، هناك كثير من الحالات الحال يحذف ويختل الكلام، وهذا يكون في الحال المؤسسة، لأن الحال إما أن تكون مؤسسة أو مؤكدة. المؤكدة إذا حذفت لا يختل الكلام، المؤسسة إذا حذفت لا يختل الكلام. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فهنا لاعبين هو حال، إذا حذفته المعنى كله يختل، يعني نفي، وأمثلة كثيرة. فلذلك هنا إذا المقصود بالفضل يعني لا هو مسند ولا مسند إليه، أو يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بأن يقال الفضل هو الذي يعني يأتي بعد تمام الكلام، يعني بعد انتهاء الجملة، وليس المقصود به إذا حذف المعنى لا يختل. يقع في جواب كيف، تقول مثلا كيف جاء زيد، تقول جاء زيد راكبا، وهكذا. ملاحظة هامة جدا وهي ملحوظة مهمة، الحال لا يأتي إلا من الفاعل أو من المفعول به، لذلك الحال لا يأتي من المبتدأ ولا يأتي من الخبر ولا يأتي من أي شيء إلا إما من الفاعل أو من المفعول به أو من كليهما. ولذلك قد يكون الحال يعني من الفاعل جاء زيد راكبا، قد يكون من المفعول به نصا ضربت اللص مكتوفا، هذا من المفعول به. لماذا؟ لأنه من الغير معقول أن تضرب اللص وأنت المكتوف، فإذا اللص هو المكتوف. وقد يكون الحال منهما، مثلا تقول لقيت عبد الله راكبين، هذا منهما، أنا راكب وهو راكب. وقد يكون الحال محتملا لكليهما للفاعل والمفعول به، تقول لقيت عبد الله راكبا، احتمال أنا اللي كنت راكب وهو كان الماشي أو العكس. قال لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط، أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. الآن هنا ابن هشام رحمه الله تعالى لن يشرح التعريف، وإنما سيرد على بعض الإشكالات الواردة على التعريف. قال إيرادات، معنى إيرادات يعني اعتراضات، إيرادات اعتراضات، إيرادات على تعريف الحال والجواب عنها، الجواب عن هذه الإيرادات، إيرادات على تعريف الحال والجواب عنها. فإن قلت يرد يعني يعترض على ذكر الوصف عندما قال هو وصف فضلة نحو قوله تعالى فانفروا ثبات، هنا ثبات حال منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع بألف وتاء أو ما يسمى بجمع المؤنث السالم. طيب، ثبات مفرده ماذا؟ مفرده ثبة، وهذا ليس بوصف، إذا كيف يكون حالا؟ طيب، هذا اعتراض الأول. الاعتراض الثاني على قوله فضلة، قال وعلى ذكر الفضلة، يعني يرد على ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، هنا مرحا حال. طيب، لو كان المقصود بالفضلة إذا حذفت لا يختل المعنى، كأنه راح يصير المعنى ولا تمشي في الأرض، أبد لا تمشي في الأرض، وليس هذا هو المقصود. قلنا الآن يأتي الجواب. وكذلك قول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. بالحقيقة هو ميت وميت كلاهما يجوز يعني، لكن هنا من أجل الوزن في الأول يقرأ ميت، وفي الثاني ميت، وفي الثالث ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إنما الميت من يعيش كئيبا، كاسفا باله قليل الرجاء. لاحظوا هنا عندنا كئيبا، إنما الميت من يعيش، كذلك عندنا كئيبا، وعندنا أيضا مرحا، هذا مرحا الذي مر، نعم مرحا، فإنه لو أسقط مرحا جاءت عندنا ولا تمشي في الأرض مرحا، نعم. إذا فإنه لو أسقط مرحا يعني في الآية القرآنية وكئيبا هنا في البيت الشعري فسد المعنى، لا تمشي في الأرض، إنما الميت من يعيش باله قليل الرجاء، ليس هذا المقصود. إنما الميت من يعيش، لأنه كئيبا كاسفا كلاهما حال، بال هذا فاعل يعني للحال، قليل الرجاء، فإذا قلت إنما الميت من يعيش كيف يصير المعنى؟ لا 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 يصح هذا، إذا فيبطل كون الحال فضلة. هذه النتيجة، معناته إذا كان هذا الكلام صحيح المفروض ما نقول إنه الحال فضلة، هذا الكلام باطل، المفروض نحذف فضلة من التعريف. يقول لا، هذا الكلام غير صحيح. إذا هنا عندنا اعتراضان لحد الآن، الاعتراض الأول على وصف، الاعتراض الثاني على فضلة، الاعتراض الثالث يعني يرد وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا لا يصلح أن يكون السؤال كيف لا تعثون أو كيف تعثون في الأرض. نأتي إلى الإجابات. قلت الجواب عن الأول: ثبات في معنى متفرقين. لاحظوا، صح ثبات جمع مفرده ثبة، لكنه مؤول بمتفرقين، وهذا ما ذكرته لكم عند شرح التعريف، وقلت لكم أنه عندما نقول وصف هذا الوصف أشمل من أن يكون وصف حقيقة أو حكما، يعني مؤول بمشتق. فهنا ثبات وإن كان جامد لكنه مؤول بمشتق وهو متفرق، قال فهو وصف تقديرا يعني حكما. طيب هذا الجواب الأول. الجواب عن الثاني قال: والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، يعني بعد المسند والمسند إليه، لا ما يصح الاستغناء عنه. ليس هذا هو المقصود، أنه يصح الاستغناء عنه فحتى تعترضون بما اعترضتم. قال: والحد المذكور للحال المبينة للمؤكدة. يقول هنا الحد يعني التعريف، المذكور للحال المبينة لا المؤكدة، فلذلك يعني هذا التعريف عندما يكون للحال المبينة يعني معنى المبينة المؤسسة التي تأتي بمعنى جديد، فليس للمؤكدة يعني فقط، وإنما لكليهما، فهذا يعني يدعونا لهذا التأويل. طيب، لم يتطرق إلى مسألة كيف اشتراط التنكير في الحال. إذا أتينا إلى الهامش رقم واحد هنا: سميت بذلك ويقال لها المؤسسة. طيب، الاعتراض الثالث، سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى لم يذكره، يعني لم يبين الإشكال الذي في مسألة السؤال بكيف. قال: وعلى ذكر الفضلة نحو لا تمشي، فإن قلت يريد كذا، وعلى ذكر الفضل كذا، وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف يريد قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني هذا الإشكال الحقيقة يبدو أن ابن هشام لم يجب عنه، وأنا الآن انتبهت إلى هذه المسألة، يعني ما منتبه عليها قبل الآن، أنه لا تعثوا في الأرض مفسدين، قال الوقوع في جواب كيف، هذا لا يصلح أن يقع في جواب كيف. لا تعثوا في الأرض مفسدين، اختلف عن جاء زيد راكبا، كيف جاء زيد راكبا؟ هنا كيف تسأل؟ تقول كيف تعثوا في الأرض؟ لا، كيف لا تعثون في الأرض؟ أيضا لا يصح في الحالتين. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننظر إلى جواب هذا الإشكال، وهو أنه لم يذكر هذا. طيب، هو قال والحد المذكور للحال المبينة للمؤكدة، لكن لا أرى يعني في ذلك جواب. طيب، اشتراط التنكير في الحال، أخذنا في الكتب السابقة قبل القطر أنه الحال تكون نكرة، الأصل فيها صاحب الحال يكون معرفة. لماذا؟ لأنه حتى لا يلتبس أو لا تلتبس الحال بالصفة. جاء زيد راكبا، لا التباس، حتى لو كان زيد نكرة، لأن هذا منصوب وهذا مرفوع. لكن لو كان كلاهما منصوبا، رأيت زيدا راكبا، هنا راكبا نكرة، زيدا معرفة، لذلك لا يلتبس الحال بالصفة. لكن لو قلت رأيت رجلا راكبا، هنا سيلتبس الحال بالصفة، لا نعرف راكبا هذا هل هو صفة لرجل أم هو حال من الرجل. فلذلك قالوا الحال تكون نكرة، صاحب الحال يكون معرفة، حتى لا يلتبس الحال بالصفة في حالة النصب، وحملت حالة الرفع والجر عليها أيضا كذلك. قال وشرطها التنكير، إذن شرط الحال أن تكون نكرة، وشرط صاحب الحال أن يكون معرفة، أو هناك مسوغ من المسوغات الآتية. شرط الحال أن تكون نكرة هذا هو الغالب يعني فيها، وإلا قد تأتي فيها أداة من أدوات التعريف لكنها تؤول بالنكرة. شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. لاحظوا هنا التعبير دقيق، ها؟ قال فإن جاءت بلفظ المعرفة، لم يقل فإن جاءت معرفة، بلفظ المعرفة، يعني الصيغة هي صيغة معرفة، لكن الواقع أنه هي نكرة مؤولة بالنكرة، وذلك كقولهم ادخلوا الأول فالأول، هنا ادخلوا فعل أمر، الأول فالأول هذا حال من الواو اللي هو فاعل، كلاهما معرف بأن، قالوا هذا مؤول بقولنا مرتبين. إذن هو وإن كان في اللفظ في الظاهر معرفة لكنه في الحقيقة نكرة. كذلك أرسلها العراك في معنى أرسلها معتركة، وقراءة بعضهم يعني كقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل. نحن نعرف القراءة المتواترة ليخرجن الأعز منها الأذل، وعلى القراءة المتواترة الأعز فاعل والأذل مفعول به، وهناك قراءة أخرى أيضا متواترة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأيضا هذا واضح مفعول به مقدم فاعل مؤخر، لا إشكال في ذلك. لكن هنا قراءة شاذة، لذلك لاحظوا دائما قلنا تعبير ابن هشام عندما يقول قراءة بعضهم إشارة إلى أن هذه قراءة شاذة ليست من القراءات المتواترة. ليخرجن، يخرج هذا فعل لازم، الأعز خلاص فعل وفاعل، ليخرجن الأعز منها الأذل بمعنى ذليلا. على هذه القراءة هنا الأذلة تكون إيش؟ تكون حال، تكون حال من الفاعل الأعز. ليخرجن الأعز، يعني هذا المنافق يقصد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرجل الأعز الآن في المدينة، لنجعله يخرج منها حاشاه حال كونه ذليلا. إذن على هذه القراءة الأذل يكون حالا. قال: وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، إن هذه الألف واللام هي زائدة، ليس الغرض منها التعريف. وكذلك أيضا كقولهم اجتهد وحدك، هنا وحد حال مضاف إلى الكاف، فالمفروض أنه صار معرفة. يقول: لا، نقول هذا حسب الظاهر معرفة، لكن في الحقيقة نكرة، لأنه مؤول بقولنا منفردا، كأنك قلت اجتهد منفردا. فقال: وهذا مؤول بما لا إضافة فيه، والتقدير اجتهد منفردا، يعني مؤول باسم هذا الاسم ليس مضافا، اللي هو منفردا. هذا ما يتعلق بالحال وكون نكرة، وما أتى على صورة المعرفة يؤول بالنكرة. نأتي إلى صاحب الحال، شرط صاحبها، لكن أذكركم أيضا أنه صاحب الحال لا يكون إلا فاعلا أو مفعولا به، لا يكون الحال من المبتدأ ولا من الخبر. على القول الراجح، أقول هناك قول ضعيف أنه تجوز الحال من المبتدأ، يعني وما أتى من هذا القبيل، مثل هذا زيد مقبلا، فهنا عندنا مقبلا، قالوا هذا حال من فاعل، فعل محذوف يفهم من اسم الإشارة هذا، والتقدير هذا زيد أشير إليه مقبلا. هذا زيد أشير، أنا أشير إليه حال كونه ماذا؟ حال كونه مقبلا. فإذا مقبلا هنا سيكون حالا ليس من زيد، وإنما المذكور في الجملة، ولا هو من هذا، هذا زيد مقبلا، وإنما من معمول أشير المقدر. نعم، والحقيقة هو لا يكون يعني حالا من فاعل أشير، لأنه أنا الذي أشير، والكلام عن زيد، وإنما عن مفعول أشير، لأنه أشير إليه يعني إلى زيد، وهنا الهاء مفعول به غير صريح، فلذلك أو أشيره يكون من باب الحذف والإيصال، أشيره فيكون حالا منه. على أي حال، الحال لا يأتي من المبتدأ ولا من الخبر على القول الراجح. وشرط صاحبها، صاحب الحال، التعريف. قال: إذا ما كان معرفة، إذا كان نكرة ينبغي أن يكون مخصصا، أو التخصيص إذا كان نكرة، أو التعميم أيضا إذا كان نكرة، أو التأخير أيضا إذا كان نكرة. هذا يذكرنا بالمبتدأ، عندما قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كانت ماذا؟ خاصة، أو كانت عامة، أو كانت مؤخرة، مثل في الدار رجل، هذا قريب من هذا جدا. صاحب الحال كذلك يجب أن يكون معرفة، وإذا كان نكرة فينبغي أن يكون إما مخصصا أو عاما أو متأخرا، نحو قوله تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون. كذلك قوله تعالى: في أربعة أيام سواء للسائلين. كذلك قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. هنا خش عن أبصارهم، أين هو الحال؟ خش عن، صاحب الحال أبصارهم، أبصار هنا ماذا؟ أبصار هنا معرفة، لأنها أضيفت إلى الضمير هم. كذلك التخصيص في أربعة أيام سواء للسائلين، هنا للسائلين خصص سواء بالوصفية أو التعميم، والتعميم يكون بالنفي أو بالنهي. وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية إلا لها ماذا؟ منذرون. فهنا ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، صاحب الحال هو منذرون، وهذا منذرون وإن كان نكرة لكنه أتى فيه التعميم. مثال التأخير قول الشاعر لميت موحشا طللوا، فهنا موحشا هو الحال الذي تقدم على طللوا، وطللوا هو صاحب الحال، والأصل لميت طللوا. هذا لميت جار ومجرور خبر مقدم، طلل مبتدأ مؤخر، موحشا هنا أتى حال. حال من ماذا؟ حال من طلل. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، قبل قليل قلنا أنه طلل مبتدأ والحال لا يأتي من المبتدأ، إذن كيف تتم الإجابة عن هذا الكلام؟ الجواب عن هذا أن هنا المؤلف مشى على القول الضعيف، أو يقال موحشا هو حال من فاعل متعلق لميت. سيأتينا الآن الكلام في الشرح. ربما حصل عندي سهو في قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، على أي حال نأتي الآن للشرح. قال أي وشرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة. الأول التعريف، هذا هو الأصل، كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، ومعلوم الضمير معرفة بل هو أعرف المعارف. والثاني التخصيص، يعني يكون نكرة مخصصة، كقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، فهنا سواء حال من أربعة، أي عفوا سهوت قبل قليل في ذلك. عندنا هنا سواء هو حال من أربعة، وأربعة هنا نكرة لكنها خصصت بالإضافة أربعة أيام. طيب الثالث التعميم، كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. جملة لها منذرون هنا هي حال من قرية، سبحان الله، هذا أيضا سهوت به قبل قليل، لأنه أنا قلت الحال من منذرون، هو لا، هو الحال من قرية، ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. لاحظوا هنا جملة لها منذرون مبتدأ وخبر، لها خبر مقدم، منذرون مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال من قرية، فجملة لها منذرون حال من قرية، وهي نكرة عامة، يعني قرية، لأنه وقعت في سياق النفي، لوقوعها في سياق النفي، وكذلك أيضا النهي يقاس على النفي. الرابع والأخير أن يكون الحال ماذا؟ أن يكون الحال نكرة لكنها تقدم صاحبها عليها. والرابع التأخير عن الحال، يعني صاحب الحال يتأخر، أن يكون صاحب الحال عفوا، أن يكون صاحب الحال نكرة لكنه لم يأتي في بداية الكلام، لم يأتي قبل الحال، وإنما أخر عنه، كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. لميت هذه اسم المحبوبة التي يتغزل بها، لميت طلل، لميت قلنا جار ومجرور خبر مقدم، طلل مبتدأ مؤخر، موحشا على القول الضعيف حال من طلل، فلذلك عندما قال موحشا طلل هنا خرج عن الإشكال لأنه قدمه، وقلنا بأنه سبب، يعني كون الحال نكرة صاحب الحال معرفة حتى لا يلتبس بالصفة. ومن المعلوم عندنا أن الصفة لا تتقدم على الموصوف، فعندما يتقدم الحال على صاحب الحال لن يحصل هنا أي التباس مع الصفة، وهذا كما ذكرت لكم على القول الذي يقول بجواز أن يأتي الحال من المبتدأ، وهو قول ضعيف. لمن يتموح شنطللو، يلوح يعني يظهر، يبان. معروف عندنا ما هو الطلل. الطلل جمعه أطلال، والأطلال هي عبارة عن الآثار التي يتركها الناس بعد رحيلهم. فهذا الرجل كان يحب واحدة اسمها مية، وكان يأتي إلى مكان قومها الذي رحلوا منه وينظر إلى هذه الأطلال وهذه الأماكن، ويتذكر ساعات الوصال مع مية، فيقول لمية: طلل، هذا الطلل، هذه الآثار هي موحشة، ليس فيها أحد. كانت سابقا مؤنسة، لكن الآن أصبحت موحشة، وهذه الأطلال هي واضحة وظاهرة لمن يراها. يلوح هذا الطلل، يظهر كأنه خلل. تشبيه كأن هذا الطلل هو خلل. خلل جمع، مفرده خلة، والخلة إخوتي الكرام عبارة عن قماش كانوا يضعونه أو يغطون به قربة السيف، فيغطونه به، وكانوا أيضا يصبغونه بالذهب. فتصور، تخيل الآن قربة السيف عندما تكون فيها صفار الذهب، كيف تكون بارزة، تكون واضحة عندما ترى الفارس من بعيد، تعرف يعني أنه عنده سيف عندما ترى هذا اللون البارز في قربة سيفه. كذلك هنا أيضا يشبه الطلل بهذا التشبيه. لاحظوا هذا الطلل، لأنه عزيز على قلبه، شبهه بهذا التشبيه بالخلل. طيب، فموحشا حال من طلل، وهو نكرة لتأخره عن الحال. إذن من هنا نعلم أن سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا البيت الشعري جرى على القول الضعيف الذي يجيز أن يأتي، يعني يجيز إتيان الحال من المبتدئ. موحشا حال من طلل، وطلل مبتدأ وهو نكرة، لكن على القول الراجح إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يأتي من المبتدأ، يكون حال من فاعل متعلق لمية. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى باب التمييز، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.